لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، الباب الحادي عشر في ذكر المرتبة الثانية وهي مرتبة الكتابة. كما تعلمون مراتب القدر أربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. تكلم الإمام فيما مضى من الكتاب على المرتبة الأولى وهي مرتبة العلم، علم الله عز وجل، فشرع يتكلم عن المرتبة الثانية وهي مرتبة الكتابة. وقد تقدم في أول الكتاب ما دل على ذلك من نصوص القرآن والسنة الصريحة، فنذكر هنا بعض ما لم نذكره. قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. فالزبور هنا جميع الكتب المنزلة من السماء، لا تختص بزبور داود، والذكر أم الكتاب الذي عند الله، والأرض هي الدنيا وعباده الصالحون أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أصح الأقوال في هذه الآية، وهي علم من أعلام النبوء من أعلام نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه أخبر بذلك بمكة وأهل الأرض كلهم كفار أعداء له ولأصحابه، والمشركون قد أخرجوهم من ديارهم ومساكنهم وشتتوهم في أطراف الأرض، فأخبرهم ربهم تبارك وتعالى أنه كتب في الذكر الأول أنهم يرثون الأرض من الكفار، ثم كتب ذلك في الكتب التي أنزلها على رسوله، والكتاب الأول قد أطلق عليه الذكر في قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على صحته: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء. فهذا هو الذكر الذي كتب فيه أن الدنيا تصير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، والكتب المنزلة قد أطلق عليها الزبر في قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر، أي أرسلناهم بالآيات الواضحات والكتب التي فيها الهدى والنور. والذكر ها هنا الكتابان اللذان أنزل قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما التوراة والإنجيل. والذكر في قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، هو القرآن. ففي هذه الآية علمه بما كان قبل كونه وكتابته له بعد علمه. يبقى تلاحظ هنا أن لفظ الذكر بنفس مادته موجود في كثير من السياقات، واختلف معناه باختلاف السياق الذي جعل فيه. وقال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فجمع بين الكتابين، الكتاب السابق لأعمالهم قبل وجودهم، والكتاب المقارن لأعمالهم، فأخبر سبحانه أنه يحييهم بعدما أماتهم للبعث ويجازيهم بأعمالهم، ونبه بكتابته لها على ذلك. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا، هذا يا أخوانا الكتاب المقارن للعمل اللي هي صحف الملائكة، ركزوا. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا، نكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، اللي هو اللوح المحفوظ. قال مقاتل: نكتب ما قدموا من خير وشر فعلوا في حياتهم وآثارهم، ما سنوا من سنة خير أو شر فاقتدى بهم فيها بعد موتهم. وقال ابن عباس في رواية عطاء: آثارهم ما أثروا من خير أو شر، كقوله: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. فإن قلت قد استفيد هذا من قوله ما قدموا، فما أفاد قوله وآثارهم على قوله؟ قلت أفاد فائدة جليلة، وهو أنه سبحانه يكتب ما عملوا وما تولد من أعماله، فيكون المتولد عنها كأنهم عملوه في الخير والشر، وهو أثر أعمالهم، فآثارهم هي أثار أعمالهم المتولد عنها. وهذا القول أعم من قول مقاتل، وكأن مقاتل أراد التمثيل والبيان على إعادة السلف في تفسير اللفظ العام، على عادة السلف في إعادة تفسير اللفظ العام بنوع أو فرد من أفراد مدلولها تقريبا وتمثيلا لا حصرا وإحاطة. وقال أنس وابن عباس في رواية عكرمة: نزلت هذه الآية في بني سلمة، أرادوا أن ينتقلوا إلى قرب المسجد، وكانت منازلهم بعيدة، فلما نزلت قالوا بل نمكث مكاننا. حاصل الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: يا بني سلمة، بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا بجوار المسجد. قالوا: نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، وأنزل الله عز وجل: إن نحن نحيي الموتى نكتب ما قدموا آثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. طيب ماشي. واحتد أرباب هذا القول بما في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري قال: كانوا بنو سلمة في ناحية المدينة فأرادوا النقل إلى قرب المسجد، فنزلت هذه الآية: إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا آثارهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني سلم، دياركم تكتب آثاركم. وقد روى مسلم في صحيحه نحوه من حديث جابر وأنس، وفي هذا القول نظر، فإن سورة ياسين مكية وقصة بني سلم بالمدينة، إلا أن يقال هذه آية وحدها مدنية، وأحسن من هذا أن تكون ذكرت عند هذه القصة ودلت عليها وذكروا بها عندها، إما من النبي صلى الله عليه وسلم وإما من جبريل، فأطلق على ذلك النزول، ولعل هذا مراد من قال في نظائر ذلك نزلت مرتين، والمقصود أن خطاهم إلى المساجد من آثارهم التي يكتب الله لهم، اكتب عندك. وأما نزول الآية مرتين فممتنع، وأما نزول الآية مرتين فممتنع. اكتب: ولا يشترط في كون الصورة مكية أن تكون كل آياتها مكية، ولا يشترط في أن تكون الصورة مكية أن تكون كل آياتها مكية، كذلك لا يشترط في كون الصورة مدنية أن تكون كل آياتها مدنية. ولا يشترط أن تكون الصورة مدنية أن تكون كل آياتها مدنية. قال عمر بن عبد العزيز: لو كان الله سبحانه تاركا لابن آدم شيئا لترك له ما عفت عليه الرياح من أثر. وقال مسروق: نعم، ها؟ لعلي واهم. لا، عمر بن عبد العزيز مكتوب عندكم هذا؟ لا، عمر بن عبد العزيز. وقال مسروق: ما خطأ رجل خطوة إلا كتبت له حسنة أو سيئة. والمقصود أن قوله تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وهو اللوح المحفوظ، وهو أم الكتاب، وهو الذكر الذي كتب فيه كل شيء، يتضمن كتابة أعمال العباد قبل أن يعملوها، والإحصاء في الكتاب يتضمن علمه بها وحفظه لها والإحاطة بعددها وإثباتها فيه. وقال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وقد اختلف في الكتاب هاهنا هل هو القرآن أو اللوح المحفوظ على قولين، فقال الطائفة: المراد به القرآن. قال: وهذا من العام المراد به الخصوص، أي ما فرطنا فيه من شيء يحتاجون إلى ذكره وبيانه، كقوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، أي تبيانا لكل شيء تحتاجونه في أمور دينكم. أنت ولدي كويس. لذلك المبتدعة ممن يقولون يكفي القرآن وليس ثم داع للسنة، من جملة احتجاجهم بقوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. طيب، ما المعني بالكتاب؟ هل هو القرآن أم اللوح المحفوظ؟ الصواب اللوح المحفوظ كما سوف يأتي. ويجوز أن يكون من العام المراد به عموم، والمراد أن كل شيء ذكر فيه مجملا ومفصلا، كما قال ابن مسعود: وقد لعن الواصلة والمستوصلة، ما لي لا ألعن من لعنه الله في كتابه. فقالت امرأة: لقد قرأت القرآن فما وجدته. فقال: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. قال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اكتب عندك: واسم المرأة أم يعقوب من بني أسد. واسم المرأة أم يعقوب من بني أسد، كما عند البخاري. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. وقال الشافعي: ما تنزل بأحد من المسلمين نازلة إلا في كتاب الله سبيل الدلالة عليها. وقال الطائفة: المراد بالكتاب في الآية اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه كل شيء، وهذا إحدى الروايتين عن ابن عباس، وكأن هذا القول أظهر في الآية والسياق يدل عليه. انتبهوا، أظهر في الآية اللي هو إيه؟ اللوح المحفوظ. فإنه قال: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. وهذا يتضمن أنها أمم أمثالنا في الخلق والرزق والأجل والتقدير الأول، وأنها لم تخلق سدى، بل هي معبدة مذللة، قد قدر خلقها وأجلها ورزقها وما تصير إليه. ثم ذكر عاقبتها ومصيرها بعد فنائها، فقال: ثم إلى ربهم يحشرون. فذكر مبدأها ونهايتها، وأدخل بين هاتين الحالتين قوله: وما فرطنا في الكتاب من شيء، أي كلها قد كتبت وقدرت وأحصيت قبل أن توجد. فلا يناسب هذا ذكر كتاب الأمر والنهي، وإنما يناسب ذكر الكتاب الأول. ولمن نصر القول الأول أن يجيب هذا بأن في ذكر القرآن هاهنا الإخبار عن تضمنه لذلك، لذكر ذلك والإخبار به، فلم نفرط فيه من شيء، بل أخبرناكم بكل ما كان وما هو كائن إجمالا وتفصيلا. ويرجح أمر آخر، وهو أن هذا ذكر عقب قوله تعالى: وقالوا لولا نزل عليه آيات من ربه. قل إن الله قادر على أن ينزل آيات ولكن أكثرهم لا يعلمون. فنبههم على أعظم الآيات وأدلها على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الكتاب الذي يتضمن تبيان كل شيء ولم يفرط فيه من شيء. ثم نبههم بأنهم أمة من جملة الأمم التي في السماوات والأرض، وهذا يتضمن التعريف بوجود الخالق سبحانه وتعالى وكمال قدرته وعلمه وسعة ملكه وكثرة جنوده، والأمم التي لا يحصيها غيره، وهذا يتضمن أنه لا إله غيره ولا رب سواه، وأنه رب العالمين. فهذا دليل على وحدانية وصفات كماله من جهة خلقه وقدره. وإنزال الكتاب الذي لم يفرط فيه من شيء دليل من جهة أمره وكلامه، فهذا استدلال بأمره وذلك بخلقه، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ويشهد لهذا أيضا قوله: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه. قل إنما الآيات عند الله، وإنما أنا نذير مبين، أو لم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. ولمن نصر أن المراد بالكتاب اللوح المحفوظ أن يقول: لما سألوا آية أخبرهم سبحانه بأنه لم يترك إنزالها لعدم قدرته على ذلك، فإنه قادر على ذلك، وإنما لم ينزلها لحكمته ورحمته بهم وإحسانه إليه، إذ لو أنزلها على وفق اقتراحهم لعدلوا بالعقوبة إن لم يؤمنوا. ثم ذكر ما يدل على كمال قدرته بخلق الأمم العظيمة التي لا يحصى عددها إلا هو. اكتب عندك: جرت سنة الله الكونية إذا طلب قوم من نبيهم أن يأتي بآية بعينها. إذا طلب قوم من نبيهم أن يأتي بأدلة بعينه. الله على كل شيء قدير، ولكن شريطة إن لم يؤمنوا عدل لهم العذاب. ولكن شريطة إن لم يؤمنوا عدل لهم الإيه؟ العذاب. ودي مهمة جدا. إذا طلب قوم من نبيهم آية بعينه، يعني حددوا نريد كذا، فالله على كل شيء قدير، يعني سبحانه وتعالى، ولكن شريطة إن لم يؤمنوا عجلوا بالعذاب، يأتيهم العذاب. يقول: فمن قدر على خلق هذه الأمم مع اختلاف أجناسها وأنواعها وصفاتها وهيئتها كيف يعجز عن إنزال آية؟ ثم أخبر عن كمال قدرته وعلمه بأن هؤلاء الأمم قد أحصاهم وكتبهم وقدر أرزاقهم وآدالهم وأحوالهم في كتاب لم يفرط فيه من شيء، ثم يميتهم ثم يحشرهم إليه. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات عن النظر والاعتبار الذي يؤديهم إلى معرفة ربوبيته ووحدانيته وصدق رسله. ثم أخبر أن الآيات لا تستقل بالهدى ولو أنزلها على وفق اقتراح البشر، بل الأمر كله له، من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. فهذا أظهر القولين والله أعلم. يبقى القول: ما فرطنا في الكتاب من شيء، أي اللوح المحفوظ، وبهذا تنقض أدلة المبتدعة على رؤوسه. قال تعالى: حاميم والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. قال ابن عباس: في اللوح المحفوظ الذي عندنا. قال مقاتل: يقول إن نسخته في أصل الكتاب وهو لوح المحفوظ. وأم الكتاب أصل الكتاب، وأم كل شيء أصله، والقرآن كتبه الله في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض، كما قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وأجمع الصحابة والتابعون وجميع أهل السنة والجماعة أن كل كائن إلى يوم القيامة فهو مكتوب في أم الكتاب. هذا الإجماع يحفظ. وأجمع الصحابة والتابعون وجميع أهل السنة والحديث أن كل كائن إلى يوم القيامة فهو مكتوب في أم الكتاب. وقد دل القرآن على أن الرب تبارك وتعالى كتب في أم الكتاب ما يفعله وما يقوله، فكتب في اللوح أفعاله وكلامه: فتبت يدا أبي لهب وتب، في اللوح المحفوظ قبل وجود أبي لهب. كويس؟ في اللوح المحفوظ قبل وجود أبي لهب. وقوله لدينا يجوز فيه أن يكون من صلة أم الكتاب، أي إنه في أم الكتاب الذي عندنا، وهذا اختيار ابن عباس. ويجوز أن يكون من صلة الخبر أنه علي حكيم عندنا، ليس هو كما عند المكذبين، أي وإن كذبتم به وكفرتم فهو عندنا في غاية الارتفاع والشرف والإحكام. وقال تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. قال سعيد بن جبير ومجاهد وعطية: أي ما سبق لهم في الكتاب من الشقاء والسعادة. ثم قرأ عطية: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال. والمعنى أن هؤلاء أدركهم ما كتب لهم من الشقاوة، وهذا قول ابن عباس. في رواية عطاء قال: يريد ما سبق عليهم في علمي في اللوح المحفوظ. فالكتاب على هذا القول الكتاب الأول، ونصيبهم ما كتب لهم فيه من الشقاوة وأسبابها. قال ابن زيد والقرظي والربيع بن أنس: ينالهم ما كتب لهم من الأرزاق والأعمال والأعمار، فإذا فني نصيبهم واستكملوه جاءتهم رسلنا يتوفونهم. ورجح بعضهم هذا القول لمكان حتى التي هي للغاية، يعني أنهم يستوفون أرزاقهم وأعمارهم إلى الموت. ولمن نصر القول الأول أن يقول حتى في هذا الموضع هي التي تدخل على الجمل وينصرف الكلام فيه إلى الابتداء كما في قوله فيا عجبا حتى كليب تسبني. والصحيح أن نصيبهم من الكتاب يتناول الأمرين، فهو نصيبهم من الشقاوة ونصيبهم من الأعمال التي هي أسبابها، ونصيبهم من الأعمار التي هي مدة اكتسابها، ونصيبهم من الأرزاق التي استعانوا بها على ذلك، فعمت الآية هذا النصيب كله. وذكر هؤلاء بعضه وهؤلاء بعضه هذا على القول الصحيح، وأن المراد بالكتاب ما سبق لهم في أم الكتاب. وقال الطائفة المراد بالكتاب القرآن. قال الزجاج معنى نصيبهم من الكتاب ما أخبر الله عز وجل من جزائهم نحو قوله فأنذرتكم نارا تلظى، وقوله يسلك عذابا صعدا ونظائره. قال أرباب هذا القول وهذا هو الظاهر، لأنه ذكر عذابهم في القرآن في مواضع ثم أخبر أنه ينالهم نصيبهم منهم. والصحيح القول الأول وهو نصيبهم الذي كتب لهم أن ينالوه قبل أن يخلقوا، ولهذا القول وجه حسن، وهو أن نصيب المؤمنين منه الرحمة والسعادة، ونصيب هؤلاء منه العذاب والشقاء، فنصيب كل فريقين منه ما اختاروه لأنفسهم وآثروه على غيره، كما أن حظ المؤمنين منه كان الهدى والرحمة، فحظ هؤلاء منه الضلال والخيبة، فكان حظهم من هذه النعمة أن صارت نقمة وحصر عليهم. وقريب من هذا قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تجعلون حظكم من هذا الرزق الذي به حياتكم التكذيب به. قال الحسن تجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن أنكم تكذبون. قال وخسر عبد لا يكون حظه من كتاب الله إلا التكذيب به. وقال تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر. قال عطاء ومقاتل كل شيء فعلوه مكتوب عليهم في اللوح المحفوظ. وروى حماد بن زيد عن داود بن أبي هند عن الشعبي وكل شيء فعلوه في الزبر قال كتب عليهم قبل أن يعملوه. وقال الطائفة المعنى أنه يحصى عليهم في كتب أعمالهم. وجمع أبو إسحاق بين القولين فقال مكتوب عليهم قبل أن يفعلوا ومكتوب لهم وعليهم إذا فعلوه للجزاء، وهذا أصح. وبالله التوفيق. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس قال ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قاله أبو هريرة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العينين النظر وزنا اللسان النطق والنفس تمني وتشتهي والفرج يصدر ذلك ويكذب. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطى والقلب يهوي وتمنى ويصدق الفرج ذلك كله ويكذبه. وفي صحيح البخاري وغيره عن عمران بن حصين قال دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعقلت ناقتي بالباب فأتاه ناس من بني تميم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا قد بشرتنا فأعطنا مرتين. ثم دخل عليه ناس من اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا قد قبلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا جئناك لنسألك عن هذا الأمر. قال كان الله ولم يكن شيء غيره. انتبه لهذا الحديث، كان الله ولم يكن شيء غيره. شوف بقى شيء غيره يعني شوف، كان الله ولم يكن شيء غيره. الله يا أخوانا لفظة تجعل العقل يطيش ويخر ساجدا لهذا الإله سبحانه وتعالى. كان الله ولا شيء غيره، لا هواء ولا ماء ولا سماء ولا أي شيء، ولا شيء غيره. نسأل الله أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، أن يثبت قلوبنا على الحق حتى نلقى الله. وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض. فنادى مناد ذهبت ناقتك يا ابن الحصين فانطلقت فإذا هي ينقطع دونها السراب، فوالله لوددت أني كنت تركتها. اكتب: تأسف عمران بن حصين على تركه مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ليدرك ناقتهم خشية أن يفوته شيء من العلم. وفي حقيقة الأمر لم يفوته شيء، ذكر ذلك ابن حجر في الفتح. فالرب سبحانه وتعالى كتب ما يقوله وما يفعله وما يكون بقوله وفعله، وكتب مقتضى أسمائه وصفاته وآثارها، كما في الصحيحين من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. اكتب عندك قوله: لما قضى الله الخلق، أي أكمله وأتمه. والمراد بالخلق هنا خلق هذا العالم. قوله: لما قضى الله الخلق، أي أكمله وأتمه. والمراد بالخلق هنا خلق هذا العالم، ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نقف عند هذا الحد.